نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. فباسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات رحبوا به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك فيكم
وفيكم. فضيلة الشيخ، لعلنا نواصل ما تفضلتم به في حلقة سابقة حول موضوع البر في الإسلام، وقد تحدثتم عن إطلاقاته في الكتاب والسنة، ولعلنا في هذه الحلقة نوجه الحديث في مجالات أو في أبرز مجالات البر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، ففي الحلقة الماضية كما ذكر مقدم البرنامج ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة، وذكرنا شيئا من وجه الاستدلال منهما، وفي هذه الحلقة نذكر بعض أو أشهر وجوه البر. فنقول: أولا، بر الوالدين، بمعنى طاعتهما وصلتهما وعدم عقوقهما والإحسان إليهما مع إرضائهما بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثما. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. ثانيا، بر ذوي الأرحام، وهو بمعنى صلتهم والإحسان إليهم وتفقد أحوالهم والقيام على حاجاتهم ومواساتهم. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: اقرأوا إن شئتم، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. ثالثا، البر باليتامى والضعفة والمساكين والأرامل، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى فرج بينهما. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. رابعا، البر بالبنات، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، قال يعني الذكور، أدخله الله الجنة. أدخله الله الجنة من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، قال يعني الذكور، أدخله الله الجنة. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. رواه أبو داود. وفي لفظ: 3 أخوات أو 3 بنات أو بنتان أو أختان. خامسا: البر بود الوالد أو صديقه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. سادسا: البر بالزوجة وبصديقة الزوجة. فالبر بالزوجة بالإحسان إليها بالمعروف والنفقة عليها وملاطفتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله احتسبها فهو له صدقة. رواه البخاري. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. رواه البخاري. والبر بصديقة الزوجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صديقات خديجة، فربما قلت: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. سابعا: البر بالرفيق. فعن أنس قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا إلا خدمته. متفق عليه. ثامنا: من وجوه البر باختصار اليمين، ومعناه أن يصدق في يمينه. البر بالأبناء، البر بالأتباع والخدم، البر بالجار، البر بالنفس، البر بالتسامح، الحج المبرور، إلى آخر ما ورد من أنواع البر التي ذكرناها في الحلقة الأولى والحلقة هذه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الصابرين في طلبه المحتسبين في تحصيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفيما قلتم. لازلنا مستمعين الكرام نتواصل معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هذا سائل بعث بسؤاله فضيلة الشيخ، يسأل عن حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق والمبتدع.
الجواب على هذا السؤال نقول: أولا، تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق إذا كان صحيح العقيدة، لأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هذا هو الأرجح لما روى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج، ورى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان بن الحكم صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد وكان يشرب الخمر. فالمطلوب لهؤلاء تقديم النصيحة له ولأمثاله، فإن استجاب فهو المطلوب، وإلا فيغير بغيره ممن هو أحسن منه إن أمكن. فإن لم يمكن فالصلاة خلفه صحيحة، ولا تفوت الجماعة، ولا تفوت الجماعة، لما رواه الإمام أحمد وغيره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثانيا: المبتدع فلا يخلو حاله من أن يكون صحيح الاعتقاد ملتزما بالسنة في الجملة، وهذا تصح الصلاة خلفه بلا خلاف، وإما أن يكون منتسبا للإسلام مع تمسكه بشيء من الاعتقادات الفاسدة التي توجب الخروج من الإسلام كاعتقاد النفع والضر في الأموات أو دعائهم والالتجاء إليهم أو اعتقاد أن الله يحل في مخلوقاته أو أنه لا فرق بين خالق والمخلوق أو أن الأولياء يعلمون الغيب أو أن الولي يصل إلى مرحلة يسقط عنه فيها التكليف إلى غير ذلك، فهذا لا تصح الصلاة خلفه أو يكون متلبسا ببعض البدع التي لا تخرجه عن الإسلام، فهذا إن كان يأتي للصلاة وقد استوفى شروط صحتها وأداها دون الإخلال بأركانها وما يلزم فيها ولا يأتي بما يبطلها فتصح الصلاة خلفه. على أن هناك بالمناسبة بعض طلاب العلم الذين هم مبتدئون في طلب العلم لا يصلون خلف من لا يعرفون عقيدته، وهذا شيء مخالف للسنة. فالأصل في الإنسان المسلم أنه مستقيم، والفسق طارئ عليه، فيصلي الإنسان وراءه وما دام أن الأصل فيه الاستقامة والأصل فيه العدالة حتى يتبين له خلاف ذلك. أما أنه لا يصلي خلفه لاعتقاده أن عقيدته ليست سليمة أو ليست على المنهج المستقيم فيتركه من أجل ذلك، وإذا ناقشته قال ناقشته بأن السلف الصالح وأن المتقدمين من العلماء كانوا يفتون بصحة الصلاة وراء من لا يعرف حاله، فيقول لك إن هذا كان الأصل فيهم العدالة، أما في هذا الزمن فقد تغير الأمر كثيرا، فالأصل في الناس عدم العدالة، ولذلك لا نصلي خلفهم حتى نتبين أمرهم، وهذا فيه ما فيه من التشديد ومن الأمور التي ينبغي أن ألا نتركها هكذا، فلا بد من التنبيه عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عمار يسأل يقول: من توفي أحد والديه وهو عنه غضبان فماذا عليه وبما توجهونه؟
الجواب يا أخي السائل، الأصل في شريعة الإسلام أن يبر الإنسان بوالديه وأن لا يغضبه وأن لا يعقه، لأن حق الوالد عظيم، لكن إذا حصل من الإنسان مع والده شيء فعليه أن يتحمل وأن يطلب منه العفو إذا كان حيا. أما إذا مات الوالد كما في سؤالك وقد غضب عليك فلم يبق حينئذ إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفره، وأن تعمل للوالد شيئا من البر بعد وفاته، فتصدق عنه وادعو له واستغفر له واكثر في ذلك من الأعمال الطيبة، لعل الله يخفف عنك ما سلف منك من إغضابك لزوجك. وبالمناسبة أن الناس كثير أن الناس أكثر ممن يسأل أكثرهم يسأل عن حقوق الوالدين، وخاصة من كان في شبابه ثم مات أبوه أو أمه فإنه يأتي يسأل عن ذلك. وحقوق الوالدين مع الأسف والأسف الشديد منتشر في هذا العصر خاصة وفي أخرياته بشكل أخص، وما ذلك إلا لأسباب كثيرة لا تخفى على المستمع، ولكننا نقول للآباء والأمهات أن يربوا أولادهم على البر بهم وعلى أن يتمثلوا بالآداب العامة معهم ومع غيرهم، وكذلك نقول للمدرسة وللقائمين عليها يجب أن يكون ذلك في حسهم وفي منهجهم وفي كل أعمالهم، حتى لا يخرج الولد أو البنت عاقا لوالده أو لأمه، فإن المدرسة لها دور كبير في قرص الأخلاق الفاضلة، وبخاصة ما يتعلق بالوالدين. وكذلك المجتمع لا بد أن يتآزر وأن يتناصح فيما بينهم في هذا، فإذا وجد أن هناك إنسانا عاقا بوالديه فلينصحوه وليثربوا عليه ولا يتركوه هكذا، فإذا رأى أن الناس يزدرونه وأكثروا عليه فلعله أن يتراجع. وأيضا لا تنسوا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا رأى الإنسان يدعو لولده أو يدعو لبنته بالهداية فإن الدعاء من الوالد فيه أو له قبول بإذن الله عز وجل. وبالخلاصة، اتقوا الله سبحانه وتعالى في أمهاتكم وفي آبائكم. وبالمناسبة أيضا أقول للآباء وللأمهات، ارفقوا بأبنائكم وارفقوا ببناتكم، فلا تكون العلاقة بينكما قائمة على المحادة الشديدة، بل أجعلوها متسامحة إلى حد ما، فالله سبحانه وتعالى يؤلف بين القلوب، وفيه هناك كثير من الوسائل تؤلف بين القلوب وبخاصة بين الوالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. هذا أبو محمد من جدة يقول: ما يتبقى من قطرات بعد غسل الذكر من البول، هل هي تنقض الوضوء أم لا؟
الجواب: أولا، أنت سألت عما ينزل من الذكر من البول، ولم تسأل عن أشياء أخرى تنزل من الذكر كذلك، فالإجابة ستكون على ما يخرج من الذكر من البول. أقول إنه يلزمك إعادة الوضوء وغسل ما أصاب ذلك من ثيابك، وإذا لم يتبين لك موضع القطرات فإنك تغسل ما يغلب على الظن أنها من إصابة البول حتى تجزم بزوال النجاسة. هذا إذا كان السؤال كما قلت. أما إذا كنت لا تستطيع أن تمسك البول فإن لك أحكاما أخرى سمى أحكام من أصيب بسلس البول، فإذا كان هذا ما يسمى بسلس البول فإنك تتوضأ وبعد ذلك تلبس شيء الساتر من عدم نزول البول على ثيابك الأخرى أو في المسجد، ثم تصلي على حالتك التي أنت عليها، ولن يكلفك الله إلا ما استطعت، والله تبارك وتعالى أعلم.
هذه إحدى السائلات بعثت بسؤالها فضيلة الشيخ، تسأل عن قص الشعر بعد العمرة بالنسبة للمرأة، هل تأخذ من طرف واحد أم من جميع الأطراف؟
الواجب أن يكون تقصير الشعر في الحج والعمرة من جميع الرأس، فإن تعذر من جميع الشعر فعلى المرأة أن تجمع شعرها وتأخذ من أطرافه، ونرجو أن ما فعلتيه كاف في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. هذا رجل بعث بسؤاله يقول بأنه مصاب بحساسية ويستخدم إبر اسمها كيناكورت بإشراف طبيب، ولكنه اتضح له أن من ضمن مكوناتها كحول، هل يستمر في استخدام هذه الإبر أم لا؟
الجواب: التداوي بدواء يحتوي على نسبة كحول غير جائز، لما روى مسلم عن طارق بن سويد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء. قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. لكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك ولم يوجد دواء خال من العق ومن الكحول يقوم مقامه، فلا بأس أن يستعمل المريض منه ما يدفع به الضرر، إذ الضرورة تقدر بقدرها ويمنع في غير المضطر. خلاصة ذلك أن الحكم العام أنه لا يجوز، لكن في حالة الإضطرار التي يجوز فيها أكل الميتة كما قال العلماء فإنه يجوز في هذه الحالة، وهذه الحال تقدر بقدرها، فلا يؤخذ أكثر مما هو ضروري. وفيه خلاف في هذه المسألة ليس هذا موضعه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن حكم الاحتلام في نهار رمضان.
الجواب يا أخي السائل أن الاحتلام في نهار رمضان لا يفطر الصائم. لماذا؟ لأنه حصل من غير اختياره، والله سبحانه وتعالى عفى عن عباده مثل ذلك، فأنت والحالة هذه صومك صحيح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. نذكركم بأرقام التواصل والتي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم من خلال الرسائل النصية على الجوال رقم 0534-700-700 أو على الفاكس 405-7557. إلى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.